أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم سدد سنتنا بالصواب والحكمة. نبدأ إن شاء الله تعالى بمادة رجال الحديث، ومن خلال كتاب الدكتور الشيخ الفاضلي رحمه الله المعنون بأصول علم الرجال. وكالعادة قبل البدء بالدرس نبين بعض خصائص الكتاب والطريقة والمنهج الذي سنسير عليه، أو عادة نسير عليه في كتب الشيخ بالتحديد. بالنسبة للطريقة هنا، يعني الدراسة عادة كما في الكتب السابقة لكتب الشيخ لا نقرأ المتن، وإنما نوضح الفكرة، وقراءة المتن موكولة للطالب يقرأها. لو كان هناك صعوبة في بعض الموارد، عدم وضوح، نحاول نبينه، لكن لو ما بيناه يعني بعد الدرس ممكن، أو في الدرس القادم ممكن يعني أبينه. في بعض المواضع أيضا قد نضطر لقراءة المتن، باعتبار إما الشيخ جاء بمتن من المتون القديمة أو المتون التي تحتاج إلى توضيح، أو فيه نحو من التعقيد اللفظي، أو فيه فكرة إضافية، هذا كما السابق. النقطة الثانية أننا في هذا الدرس لا نريد أن نخرج برؤية ورأي و يعني نتبنى وجهة نظر أو ننقل وجهة نظر، وغرضنا نوضح النظريات التي جاء الكتاب على ذكرها. قد تكون لدينا ملاحظات على بعض القواعد، قد لا تكون لدينا ملاحظة، قد نؤيدها، قد هذا بعيد عن ما نتبناه نحن، وإنما الغرض فقط توضيح مطالب موجودة في الكتاب. طبعا كما هو واضح بالنسبة لكم سيدنا أنه الكتاب لا يمكن الاكتفاء به لدرجة التخصص، يعني يعتبر مدخل تمهيدي، مقدمة أساسية لعلم الرجال. أما هنا كتب موسعة ممكن نرجع إليها لو أردنا التوسع، لو أردنا هذا. النقطة أيضا ثالثة، علم الرجال قائم على مسألة التتبع، يعني طبيعة المادة الرجالية قائمة على التتبع. الآن سيأتينا إن شاء الله في ثنايا الدروس أين نحتاج التتبع في علم الرجال، يعني لماذا الرجال ينبغي عليه أن يكونوا متتبعا. إن الشيخ فرق تفريق معين، سنجد أن في أحد التفريقات نحتاج إلى التتبع، في جهة أخرى لا نحتاج إلى التتبع، نحتاج التتبع بالمقدار الطبيعي. يعني هذا بالنسبة إلى الطريقة والمنهج الذي نسير عليه إن شاء الله. بالنسبة إلى خصوصية الكتاب، يعني ما هي خصوصية هذا الكتاب على غيره من الكتب الموجودة الآن والتي تتداول في الدروس الحوزوية. طبعا هذا الكتاب الشيخ كما هو مقرر في مقدمة الطبعة الأولى بأنه قد دونه ضمن برنامج السنة الثالثة من كلية الشريعة في جامعة العالمية للعلوم الإسلامية في بريطانيا. الشيخ كتب أصول علم الحديث، ثم بعد ذلك كتب هذا الكتاب وأصول. طبعا منهجيا يعني وفق المناهج الحوزة وطبيعة البحث، منهج عليكم السلام، علم الدراية سابق على علم الرجال في التدريس وفي الدراسة. طبعا لا يتوقف عليه، يعني لا نقول بأن علم الرجال متوقف على علم الدراية، ولكن كنظم ومنهج من مفترض أن نقرأ أولا علم دراية الحديث، ثم بعد ذلك نتناول علم الرجال، لأنه يشتركان كما أذكر وأن قلت هذا الكلام، لكن يشتركان في شيء وهو السند، لكن علم الدراية ينظر إلى السند من حيثية، وعلم الرجال ينظر له من حيثية أخرى، حتى تتضح عادة يدرسون علم، ولأن علم الدراية يتحدث عن الكليات وتطبيقاتها في علم الرجال على ما سيأتي في الفرق بين العلمين. إذن منهجيا مفترض علم الدراسة، لكن لا يتوقف هذا على ذاك، خصوصا وأن في الحوزة علم الدراية عادة لا يدرس، عادة لا يدرس، أي يقرأه الطالب لعله، لكنه كمتن مقرر لا يوجد. قد يذكر في ثنايا البحوث الفقهية، البحوث الأصولية، البحوث الرجالية كمصطلحات حديثية ودرائية، لكنه لا يخصص له مادة، أو مثلا لا تسمعون في الحوزة بحث خارج في دراية الحديث، لا يوجد. قد تجد بحث خارج في الرجال، أصول فقه وغيره. هذا الكتاب كتبه الشيخ في عام 93 بالهجري 1414 1993. في تلك الفترة لم تكن هناك متون دراسية في علم الرجال، أو لنقل لم تكن هناك متون كثيرة دراسية لعلم الرجال، حتى أن الشيخ الإيرواني حفظه الله في كتابه الرجالي يقول بأنه أصلا عقد دورة في علم الرجال حتى يهيئ الطالب للدخول، قبل الدخول بحث الخارج، أنه يدرس علم الرجال. هذا لم يكن يقول موجود، يقول ونحن في النجف لم نكن نعرف علم الرجال إلا عندما أخذنا بحث الخارج، يعني لم نمارس وندرس علم الرجال إلا في البحث الخارج من ممارسة الأستاذ في مسألة الاستنباط الحكم الشرعي. فلذلك عقد دورة اللي هو دروس تمهيدية في علم الرجال أو شيء من القبيل، عقد الدورة هي في الأساس بحث خارج، لكن الآن الطلاب يدرسونه على أنه في السطح مثلا. هذا أمر أساسي
الذي هو الكتاب المقارن لهذا،
يعني بمستوى هذا الكتاب تقريبا، وإن كنت أنا أعتقد أنه يعني ذاك فيه خصوصية، لكن هذا أكثر تنظيم. الخصوصية الأساسية في هذا الكتاب كما الشيخ قرر وكما هو يعني بالمتابعة، هذه هي لأنه الدورة الثالثة التي أدرسها هنا، خصوصيته أنه حاول الإتيان بالقواعد الرجالية التطبيقية، يعني البحوث الرجالية التي ليس لها تطبيق، أو تطبيقاتها قليلة، أو مثلا تطبيقاتها في مورد أمرتين، لم يأتي بها، ربما يشير إليها لكن لم يأتي بها بحسب القواعد كما سنستعرض متون الكتاب. إذن خصوصية الكتاب في الجامع كما عبر في المقدمة، الجامع بين النظرية والتطبيق. طبعا الشيخ سيحاول يأتي بتطبيقات، بعض الموارد قد نأتي بتطبيقات إضافية خارج الكتاب، في بعض الموارد هو لم يأتي بتطبيقات، نحن سنأتي ببعض الكتاب، حتى لأنه علم الرجال علم تطبيقي ليس علم النظر، يعني معرفة مثلا أن الوكالة تفيد الوثاقة هذه قاعدة، لكن هل يوجد في الخارج وكالات من قبل أئمة تفيد وثاقة الراوي أو لا، هذا يحتاج لتتبع، يحتاج لمتابعة في هذا الإطار. إذن هذا الكتاب يعتبر من الكتب الأساسية والتجارب الأولى في محاولة كما ذكرنا في تاريخ علم الرجال في الدورة الماضية، أنه من الكتب الأساسية والأولى في محاولة يعني صناعة دروس في علم الرجال. الكتب السابقة لا يوجد في هذا الإطار. هذه نقطة. نقطة أيضا إجمالية ترتبط بعلم الرجال. علم الرجال لو ذهبنا إلى الحوزات غير القمية، غير الحوزة القمية، سنجد الاهتمام بعلم الرجال أقل من الحوزة القمية. الحوزة القمية معروفة باهتمامها بعلم الرجال بخلاف الحوزة النجفية. بل حتى أن السيد الخوئي رحمه الله قبل أن يدون كتاب معجم رجال الحديث مع اللجنة التي يعني ساعدته في ذلك، أصلا هناك بعض الروايات رفضها، لأنها مثلا يقول لك يرويها عبد الله بن سنان، وعبد الله بن سنان مشترك فاعتبرها رواية ساقطة غير معتبرة. لكن بعد أن دون كتاب معجم رجال الحديث تغير الأمر. طبعا لا نقول لا يهتمون بعلم الرجال، يهتمون، بس لكن ليست كالمدرسة القمية أو كالحوزة القمية. الحوزة القمية لا، الآن إذا تبحث في الحوزات الشيعية، تبحث عن المتخصصين في علم الرجال، تجدهم إما أنهم قميين أو أنهم درسوا فترة في قم وتوزعوا في الحوزات. يعني مثلا سيد البروجردي رحمه الله اللي يعتبر يعني أحد أهم المدارس الرجالية في قم، يعني وإن كان هو درس في النجف لكنه اشتغل في حوزة قم فترة طويلة. الآن السيد من المعاصرين سيد السيستاني مثلا، سيد الأبطحي مثلا، على سبيل المثال سيد أحمد المددي مثلا، مجموعة من الأعلام وغيرهم الكثير يعني. أما تجد العلماء الذين درسوا ونشأوا في حوزة النجف مثلا اهتمامهم بعلم الرجال أقل من اهتمام القميين بهذا. طبعا هذا توصيف عام يعني، قد الآن تغيرت الأمور يعني في هذا السياق. أيضا من المقدمات التي يعني أنا أحب أن يعني أوضح المقدمات حتى نصور أن نكون على بينة في مسيرنا. الكتاب مقسم إلى مجموعة من الأبواب، وبالتحديد 6 أبواب. طبعا بعض هذه 6 أبواب كما سنقول الآن بعض أصلا ليس غرضه الدراسة، وإنما الشيخ دونه مثل الباب السادس الاختصارات والرموز، هذا لا تدرس، وإنما هو أثبت مسرد بالاختصارات والرموز، كنا وألقاب الأئمة، رموز الصحابة وأصحاب الأئمة، اختصارات كتب الحديث 8، اختصارات كتب الرجال، ويضاف إلى مسألة المراجع. جيد. في الباب الأول مقدمة في علم رجال الحديث، والتي يعبر عنها بالمقدمات التصورية كما درسنا في علم المنطق. تحدث عن مجموعة من المقدمات التي مقدمات منهجية تجعل دخولنا في العلم دخولا منهجيا منظما. في الباب الثاني والباب الطويل، وهو من خصوصيات هذا الكتاب، لدي يعني مقالة مختصرة بعنوان أتذكر عنوانها بالتحديد، لكن أظن أنها العلامة الفضلي مؤرخا للعلوم الإسلامية تاريخ علم الرجال النموذج، كتبته لعله في الذكرى 40 الشيخ، صدر كتاب فطلب مني يعني أكتب مقالة فكتبته. خصوصية هذا الكتاب للإنصاف هو تاريخ، أو أحد خصوصياته هو تاريخ علم الرجال. من الشيخ من أوائل من أرخ لعلم الرجال في أوساط العلمية. هذا الكتاب استغرق من صفحة 41 إلى صفحة 118، يعني مقدارته قرابة ثلث الكتاب في تاريخ علم الرجال. عنوانه الباب الثاني تاريخ علم الرجال. هذا طبعا نحن لن نتعرض له فعلا. لماذا؟ لأننا تعرضنا في الجلسة في العام الماضي إلى تاريخ علم الرجال من خلال كتاب دروس في تمهيدية في تاريخ علم الرجال، دروس سماحة الشيخ الأستاذ الشيخ حي. فلذلك نحن هنا لن نتعرض لتاريخ علم الرجال. من أراد التعرض لعلم الرجال يذهب إلى إما الكتاب دروس تمهيدية موجود، أو دروس الشيخ المسجلة، أو ما سجلناه في العام الماضي تدريسا للكتاب، هذا لن نتعرض. نعم باستثناء بعض الموضوعات التي هنا يعني تعتبر من إضافات الشيخ سنتعرض لها فقط من باب يعني توضيح الإضافي فقط، يعني مثل الفرق بين علم أسماء الرجال ومثلا علم التراجم بين وغيرها من الأمور التي إن شاء الله نأتي على ذكرها. الباب الثالث هو الباب الأساسي والعمدة في قواعد التقييم، لا نقول قواعد التوثيق لأننا قد لا نوثق، في قواعد التقييم. قواعد التقييم قسمها إلى قسمين، الباب الثالث القواعد، القسم الأول في قواعد التقييم، والقسم الثاني في قواعد التعارض. ما هي القواعد التي توثق أو تضعف لنا الراوي؟ قواعد الكلية. ذكر الشيخ هنا 17 قاعدة نتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل في الجلسات القادمة. القسم الثاني في التعارض، لو جاءتنا قاعدة وثقت راوي، قاعدة ضعفت لنا راوي، ماذا نفعل؟ وفيما لو تعارضت أقوال الرجالين، هذه مسألة جزئية داخل ضمن التقييم، فيما لو تعارض قول النجاشي مع قول الشيخ الطوسي، ماذا نفعل؟ نقدم النجاشي، نقدم الطوسي، يتساقطان لا يتساقطان؟ إن شاء الله كله يأتي فيه. في الباب الرابع بعنوان الفوائد أيضا قسمه إلى قسمين، مشكلات أسماء الرواة وإيضاحات أسانيد الكتب 4، هذا ذكره الشيخ. في الباب الخامس أسانيد الفهرسين، فهرس الطوسي والنجاشي، أيضا نتعرض لهذا الموضوع باختصار، وأما الباب الأساسي كما قلنا هذا الباب ليس دراسة وإنما هو ثبت يرجع فيه الطالب أو الباحث متى ما أراد. بعض الاختصارات لأسماء الأئمة، أبو جعفر عندما يطلق في الرواية أبو جعفر من يقصد به، أبو محمد الثاني من هو أبو محمد الثاني، وهكذا يبين رموز الكتب، لأن هناك اختصارات معينة درج عليها الأصوليون، درج عليها الرجاليون كما بينا سابقا، جش ناقم هذا شنو العام الماضي تعرضنا لذلك بالتفصيل. إذن هذا الخارطة العامة للموضوعات التي إن شاء الله بتوفيقه نتناولها بحسب ما نوفق إن شاء الله تعالى. جيد. طبعا الشيخ هنا كما قلنا يعرف اللي في علم الدراية ذكر هذا المعنى. تعلمون بأن الرجاليون وكتب الرجال تقريبا كل كتب الرجال خصوصا يعني المهتمة بقواعد التقييم قسمت البحث هكذا: قواعد التوثيق العامة وقواعد التوثيق الخاصة. قواعد التوثيق العامة القاعدة التي يمكن أن نوثق أو نضعف بها أي راوي، نطبقها على الراوي، انطبق وثقنا، لم تنطبق تركنا. إذن قواعد كل الكتب قواعد التوثيق العامة وقواعد التوثيق الخاصة. قواعد التوثيق الخاصة ما هي؟ قواعد لتوثيق مجموعة معينة من الرواد. مثلا هل كل من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقة أو لا؟ هذا لا يوثق لكل الرواد، وإنما يوثق للرواد الموجودون فقط في كتاب تفسير علي بن إبراهيم، أو الرواد الواردة اسمهم في كامل الزيارات. هل الشيخ ابن قولوي في مقدمة كتابه وثق لنا كل الرواة الموجودة في كتابه أو لا؟ هذا بحث توثيقي لكن توثيقي خاص. جيد. وغيرها من الأمور، من الأمور هن الشاهد من الأمور مثلا توثيقات ابن قولوي أو توثيقات هذه الأمور، هذه الشيخ نقلها مثل هذه توثيقات القمي وتوثيقات ابن قولوي نقلها الشيخ إلى علم الدراية، أخرجها من علم الرجال، لم يخرجها أحد قبله، أخرجها من علم الرجال إلى علم الدراية. لماذا؟ يقول لأننا في الواقع في هذه التوثيقات لا نوثق رجالا، نوثق أسانيد. يمكن الرجوع في دراية علم الحديث، هناك في آخر الكتاب تعرض لي هذه القواعد واعتبرها قواعد درائية ليست قواعد رجالية، لأنني أنا أوثق السند لا أوثق. هذا بحث مفصل هناك ذكره
كتاب أصول الحديث،
أصول في أصول علم الحديث أو أصول الحديث. فعلا أنا فقط أريد أن أنبه حتى لو رجعنا إلى أو يعني رجعنا إلى مصادر أخرى لا نقول بأن هنا قد أنقص قاعدة، هذه القاعدة تناولها هناك في ذلك البحث الآخر. الباب الأول مقدمة علم رجال الحديث، يتناول فيها 6 مقدمات: تسمية والتعريف والموضوع والفائدة والفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال وعلاقة علم الرجال بالمعارف الشرعية الأخرى. على طريقة الشيخ يبدأ بتسمية العلم و ما هي الأسماء التي قد تطلق على هذا العلم، حتى لو رجعنا المصادر الأخرى نجد أن هناك أكثر اسم من اسم يطلق عليه: علم رجال الحديث، والرائج علم الرجال، يقال علم الرجال، درسنا علم الرجال، تباحثنا علم الرجال. الشيخ يقول حتى نتعرف هذه التسمية نقف عند مفرداتها. لدينا علم رجال الحديث، ما المراد من العلم؟ ما المراد من الرجال؟ ما المراد من الحديث؟ طبعا هذا سيلقي بظلاله في تحديد مادة البحث في الكتاب. العلم طبعا إطلاقاته كثيرة جدا، في المنطق لدينا إطلاق، في الفلسفة لدينا إطلاق. الشيخ هنا يقصد هنا بالتعريف التعريف إن صح التعبير المعرفي، ما المراد من العلم؟ قال العلم مجموعة من الأصول العامة أو القواعد الكلية لهذا النوع أو الحقل من المعرفة الذي نحن بصدد دراسته. المهم في تعريف العلم هنا تركيزه على الأصول العامة، يعني العلم حتى أطلق على أي معرفة علم لابد أن تكون ذات طابع كلي وذات طابع شمول كلي أو عام. إن لم تكن ذات طابع علمي عمومي أو ذات طابع كلي فلا أستطيع أن أقول بأن هذا علم. قد تكون لدى الإنسان مجموعة من المعلومات تسمى معرفة، لكن إذا نظمت وأعطت طابع كلي تسمى علم. هذا الفرق. الشيخ يقول عندما نقول علم رجال الحديث فنقصد القواعد الكلية، القواعد العامة، قواعد عامة لعلم رجال الحديث أو لرجال الحديث. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني الرجال. طبعا المراد من الرجال كلمة الرجل أو الرجال عامة، تشمل كل رجال الفقه والأصول والهندسة والفيزياء، ولكن هنا واضح بأن المراد من الرجال رجال رواة الأخبار، رواة الحديث. طبعا تقول لي علم الرجال هل لا يتناول النساء؟ أقول لك يتناول النساء، عادة في خاتمة الكتب الرجالية يتناول الراويات من النساء. لكن إذا لماذا أطلقوا عليه علم الرجال بالخصوص؟ للتغليب، أو لأن نسبة رجال الرواة بالنسبة إلى رجال النساء أكثر فذكروه هناك. إذن من باب التغليب، أو لأن عدد الرواة الرجال أكثر من عدد رواة النساء فذكر الرجال دون النساء. ويمكن أن نقول طبعا سيأتي الإشكال حتى لو قلنا علم رواة الحديث، لأن رواة لفظ مذكر، وسيأتي الإشكال من قبل النساء. إذن المراد من الرجال هم رواة الحديث، رجالا أو نساء، ذكورا أو إناثا. طبعا هنا قد نتساءل، قال سواء كان الراوي ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، ما الفرق؟ ذكر أو أنثى يشمل الصغير والكبير، رجلا أو امرأة يشمل الكبار فقط. فقط هنا من باب الإشارة اللغوية. إذن علم هي القواعد الأصول العامة، رجال هم رواة الحديث، الحديث ماذا يراد به؟ سيدنا العزيز لابد أن نعرف أن نفرق بين أمرين، لدينا السنة ولدينا الحديث. ما الفرق بين السنة والحديث؟ السنة هي نفس قول المعصوم، نفس فعل المعصوم ونفس تقريره، فنقول سنة النبي حجة، ثم نقول حديث النبي حجة. الحديث ما هو؟ محكي السنة، يعني يأتيني راوي ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه، هذا يسمى حديث النبي. وتارة أنا أو الراوي نفسه يجلس في المسجد النبي ويسمع النبي قد قال هذا الكلام فيقول سنة النبي. لذلك البحث في حجية الحديث أو السنة لابد أن يقسم إلى قسمين: حجية نفس السنة، يعني هل سنة النبي في حسب تعبير الفلاسفة في نفس الأمر والواقع، يعني عندما أسمع النبي الآن أنا في عصر النبي وسمعت النبي صلى الله عليه وآله يتحدث بحديث، هل هذا الكلام حجة أو ليس بحجة؟ هذا مرحلة، انتهينا أثبتنا حجية السنة النبوية، قول النبي وفعله وتقريره. الآن أنتقل إلى بحث آخر، حجية الحديث. أنا لم أسمع النبي، حكى لي شخصا السنة، جاء فلان وقال لي أن النبي قد قال، هذا يسمى حديث، هل الحديث حجة أو ليس بحجة؟ إذن نحن مفترض نبحث عن قسمين: أصل حجية السنة النبوية، وأصل حجية الحديث النبوي أو الحديث حديث المعصوم. هنا عندما نقول علم رجال الحديث فنحن نتحدث عن علم رجال محكي السنة، لأن هذا هؤلاء الرواة يسمعون الحديث من النبي أو من شخص قد سمع الحديث من النبي. هنا نريد أن نتعرف هل يمكن الاعتماد على هؤلاء الرواة الذين نقلوا لي محكي السنة أو لا يمكن الاعتماد عليهم. إذن نفرق هنا بين الحديث والسنة، ولا معنى للحديث عن علم رجال السنة. رجال السنة يعني أنا الراوي للسنة، فما لا معنى بأن أنا أبحث عن وثاقتي، وإنما أبحث عن وثاقة من نقل لي السنة وهي الحديث. هنا هنا الشيخ يقول وهنا لابد من الإشارة صفحة 19 وهنا لابد لنا من الإشارة إلى عنوان علم رجال الحديث. كثيرا ما يطلق في ألسنة العلماء وكتاباتهم على مادة رجال الحديث. هنا الشيخ لديه تفريق لم يفرقه غيره وهو التفريق بين علم رجال الحديث ومادة رجال الحديث. ماذا يقصد من علم رجال الحديث؟ مادة علم رجال الحديث القواعد الكلية، مادة رجال الحديث نفس أسماء الرواة. يعني الآن سيدنا لو تذهب إلى معجم رجال الحديث السيد الخوي، تفتح كتاب السيد الخوي جزء الخامس، تفتحه من المنتصف، فتجد أن السيد الخوي يقول لك فلان بن فلان، فلان بن فلان روى عن الإمام الصادق عليه السلام، هو ثقة، قال له النجاشي، قال فيه النجاشي كذا، ضعفه الطوسي، العلامة الحلي قال كذا، أنا عندي ثقة له من الكتابات كذا. تفتح صفحة الجزء السابع صفحة 100، لن تجد غير هذا الكلام، تجد اسم الراوي وحديث عن الراوي. الشيخ يطلق على هذا البحث مادة رجال الحديث، يعني البحث في جزئيات الرواة. أما ما نحن فيه فنتحدث عن القواعد الكلية. ليبقى هذا في ذهنك، لأننا سوف نأتي بملاحظة على تعريف الشيخ لعلم رجال الحديث. إذن عند الحديث عن علم الرجال لابد من التفريق بين القواعد الكلية للتوثيق وبين نفس البحث حول الرواة. هذا فلان ثقة، النجاشي قال عن هذا وضاع، عن هذا ضعيف، هذا بحث سماه الشيخ مادة رجال الحديث، والقواعد الكلية أطلق عليها بعلم رجال الحديث. إذن لابد أن نفرق. نحن هنا ماذا نبحث؟ نحن هنا نبحث في القواعد الكلية، لا في تشخيص هذا الراوي محمد بن مسلم ثقة أو لا، كيف نوثقه. نحن نتحدث عن قاعدة كلية، إن انطبقت على محمد بن مسلم كان ثقة، لم تنطبق على مثلا غيره لم يكن ثقة، أو حسب التفصيل الذي سيأتي.
دراسة نفس القواعد هي على رجال الحديث، دراسة تطبيقات القاعدة على الرواة رجال الحديث.
أحسنت. ولذلك نحن بحث، قلنا الشيخ لماذا بدأ بالبحث عن تعريف العلم وقال هو القواعد الكلية، حتى يقول لا تقول لي كيف اختصرت كل رجال رواة الحديث في هذا الكتاب. يقول لك هذا ليس بحثا في التطبيقات حسب تعبيركم، وإنما هو بحث في القواعد الكلية. هذه المقدمة الأولى. إذا في التسمية نسميه علم الرجال، نسميه قواعد التوثيق وغير ذلك. النقطة الثانية في التعريف، ما هو تعريف هذا العلم؟ هنا الشيخ لأن يقول لأن الباحثين في رجال الحديث وفي علم الرجال، الآن نحن سنطلق علم الرجال دائما، يعني في علم الرجال لأنهم لم يفرقوا بين القواعد، قواعد التوثيق، وبين أسماء الرجال وأسماء الرواة، جاءت تعريفاتهم ما يشمل القسم الأول من البحث الرجالي والقسم الثاني، يعني ما يشمل القواعد الكلية وما يشمل أسماء الرواة. الشيخ يقول سنأتي بتعريفات ثم سنذكر ملاحظة على هذه التعريفات ثم نخرج بالتعريف المختار. تعريف ذكر ثلاثة تعريفات نقلا عن الشيخ الماماقاني. الشيخ الماماقاني كما قلنا فيما سبق لديه كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال، يعتبر أوسع موسوعة رجالية عند الإمامية. الآن بحسب الطبعة الموجودة الآن، طبعة آل البيت، سيصل كما يقولون قرابة 50 مجلد، قد يزيد وقد ينقص قليلا، 50 مجلد. الشيعة لا يوجد لدينا أكثر شيء كتاب سيد الخوئي له 20 أو 30 مجلد، يعني استقصائي جدا هذا الكتاب. لاحظ التعريف الأول، قال علم الرجال إنه العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدين من حيث الأحوال التي لها مدخل في الرد والقبول وتمييز ذواتهم عند الاشتباه. إذن علم الرجال يتناول قسمين: أحوال الرواة وتمييز ذواتهم. ماذا أقصد بأحوال الرواة؟ ماذا أقصد تمييز ذواتهم؟ أحوال الرواة ثقة أو ليس بثقة، وضاع ليس وضاعا، هذا القسم الأول. القسم الثاني تمييزهم أو تمييز ذواتهم: فلان بن فلان الكوفي وفلان بن فلان البغدادي، يشتركان في الاسم لكن شخصيتان مختلفتان، أو اسمان كما سيأتينا لشخص واحد، يقال مؤمن الطاق ويقال لعله اسمه أبو جعفر، اسم مسكين نسينا أبو جعفر الأحول أظن اسمه، هو شخصية واحد، رجل له اسمه، اشتهر باسم دون اسم آخر، لكن له اسم هو بالنتيجة، لكن عرف بأحد الأسمين. إذن إما أن نبحث في رجال، في علم الرجال، عن أحوال الرواة من حيث التوثيق وعدم التوثيق أو من حيث القبول والرد، أو البحث في ذواتهم، معرفة أشخاص هؤلاء الرواة حتى نميزهم في حال الاشتباه. إذن يتناول محورين، ليبقى هذان المحوران في أذهاننا. تعريف الثاني قال إنه علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحة وضعفا. نحن في مر علينا في أصول الفقه، الخبر إما أن يكون خبرا متواترا أو خبر آحاد. الخبر المتواتر لا يحتاج نبحث في أسانيده، ولأنه متواتر علم، يعني نبحث في سند خبر الواحد الذي لم يبلغ حد التواتر. إذن هنا علم يقتدر به على معرفة أحوال خبر الواحد صحة وضعفا، وما في حكمهما، يعني في حكم الصحة والضعف، بمعرفة كيف أعرف الصحة والضعف، أعرف الصحة والضعف بمعرفة سنده ورواة سلسلته منه ذاتا ووصفا مدحا وقدحا وما في معناهما. لاحظ أيضا قال أنا أتعرض في هذا العلم للرواة في ذاتهم وأوصافهم، كما في التعريف الأول في الذات والاشتباه. الذات هم الأوصاف، وعفوا
الذات هم
الأحوال هم الأوصاف، والذات هي حالات الاشتباه، تمييز ذواتهم. إذن يدور حول محورين، ولكن دعنا هنا نسجل ملاحظة منهجية على هذا التعريف. ماذا قال؟ وما في حكمهما بمعرفة سنده. يا أيها المعرف لعلم الرجال، كيف تقول بأن علم الرجال يبحث في السند؟ علم الرجال لا شأن له بالسند، هذا خلط بين البحث الرجالي والبحث الدرائي. علم الدراية يبحث في السند، علم الرجال يبحث في رجال السند. رجال، إن كنت تقصد السند برجال السند واضح الآن، نعتذر عن هذا الإشكال. وأما إن كنت تقصد من السند، يعني نفس هذا سوف فلان عن فلان بمجموعه الكلي، فهذا غير صحيح، فهذا من مختصات علم الدراية وليس من مختصات علم الرجال. علم الرجال كما سيأتينا في موضوع يتناول محورا واضحا للسند، لا ربط له بالسند، يتناول رجال السند، السند مسؤولية علم الدراية. هذا تعريف لذلك ما تعرضنا له في ذكر محور علم الرجال، هذا تعريف ثاني. التعريف الثالث ما ذكره هو نفس المامقاني، ذكره عن كتاب لب الألباب للشيخ محمد جعفر الاسترابادي المتوفى سنة 263، قال إنه ما وضع لتشخيص رواة الحديث من حيثهم كذلك، يعني من حيثهم رجال حديث، بوصفهم رجال حديث ذاتا ووصفا مدحا أو قدحا. إذن أيضا هذا التعريف الثالث يجعل المحورين الأساسيين في البحث الرجالي ما هو؟ البحث في ذات الراوي والبحث في صفات الراوي حتى نقبل خبره أو لا نقبل بخبره، ونسبه إلى المولى علي كاني وفي توضيح المقام. التعريف الرابع قال إنه علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه. قد تقول لي هنا ذكر فقط أحوال الراوي، ماذا عن ذات الراوي؟ أقول لك ذات الراوي إذا بناء على بعض المباني، إذا كان الاسم مشتركا بين الراويين وأحدهما ثقة والآخر غير ثقة، فهنا يكون هذا وصف ذم للراوي، يعني لا أستطيع أن أقبل خبره. لأن ماذا قال؟ قال أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر. ما هو شرائط قبول الخبر؟ أن لا يكون مشتركا بين ضعيف وثقة. هذا كل هذه الأربع تعريفات ذكرها الشيخ الممقاني في كتابه. التعريف الخامس ما ذكره الشيخ الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة عند بحثه عن علم الرجال، ذكر هذا التعريف. قال علم يبحث فيه أولا عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل أو دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. لاحظ أحوال الرواة ثقة ليس بثقة، والأوصاف التي لها مدخلية كذاب وضاع،
أو كعمله مع روايته مثلا، كعرفته مثلا،
نعم تناسب، أو أن يروي رواية تصب في مصلحة عملية، هو يبيع الأرز ويأتي برواية يقول من أكل هذا الأرز فله كذا مثلا شجرة في الجنة، نشك في كذا، هذا له مدخلية، لكن نحن نتحدث عن المدخلية الأساسية ثقة أو غير ثقة، الأوصاف بعض الأوصاف، وضاع يروي عن المجاهيل، يروي عن الوضاعين، كلها أوصاف قد تقلل من 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 اطمئناننا بوثاقة هذا الراوي. من هذه التعريفات كلها حتى نجمع بينها خمسة تعريفات، نقول بأن علم الرجال يبحث عن موضوع واحد وهو أحوال الرواة، ولكن أحوال الرواة لها جهتين. الجهة الأولى هوية الراوي، نبحث في هوية هذا الراوي، اسمه، نسبه، عمله، كما قلنا في تاريخ المرجال أنه علم المرجال لا يؤمن لنا فقط الوثاقة وعدم الوثاقة، الأوثقية والعدلية، الاسم، الاتجاه السياسي، الاتجاه الفكري، كلها تذكر في علم الرجال، الطبقة أحسنتم، تمييز المشتركات. إذن المحور الأساسي الذي يدور حوله علم الرجال ما هو؟ أحوال الرواة. إما أحوال الرواة في تشخيص هوية الراوي الشخصية، أو في معرفة أوصافه التي لها مدخلية في قبول الخبر، عادل أو ليس بعادل، ثقة أو غير ثقة، ممدوح أو مقدوح، فاسق، ضعيف، وضاع وغير ذلك، مهمل، مجهول وغيرها من الأمور. هذه أوصاف تعرض على الراوي، أوصاف تعرض على الراوي. إذن علم الرجال يبحث عن أحوال الراوي إما في ذاته أو بحسب الأوصاف التي قد تطرأ على ذاته ويكون لها مدخلية في قبول خبره أو في رفض خبره. جيد، هذه التعاريف التي ذكروها تناسب أسماء الرجال وقواعد الرجال، يعني تناسب البحث التفصيل الجزئي لعلم الرجال وتناسب القواعد التوثيقية العامة. يقول الشيخ نحن لأننا ميزنا بين البحث الكليات وبحث الجزئيات، لابد من إعطاء مائز يميز لنا البحث في مادة أسماء رجال الحديث، يعني البحث الجزئي. البحث الجزئي نطلق عليه جزئيات أو أسماء رجال الحديث، وبين البحث في الكليات. عندما يقول لي الشيخ المامقاني أو الشيخ هذا الطهراني يعني علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم، هذا بحث كما أنه ينطبق على قواعد الكلية أيضا ينطبق على أسماء رجال الحديث. هنا لم نحقق التمايز الحقيقي بين هذين البحثين. الشيخ يقول حتى نميز بينهما لابد من إضافة كلمة أصول أو قواعد إلى التعريف، حتى يعطى البحث طابع كلي فيكون تعريفا لقواعد التوثيق أو للكليات الرجالية. فيقول إذا أضفنا لفظ القواعد ولفظ الأصول سوف يكون هذا التعريف للكليات. فيكون التعريف هكذا: هو العلم الذي يبحث أو يبحث فيه عن قواعد معرفة أحوال الرواة من حيث تشخيص ذواتهم وتبين أوصافهم التي هي شرط أو شرط قبول روايتهم أو رفضها. إذن الشيخ يقول ليس لدينا إشكالات أساسية في ما ذكروه من تعريف، لدينا إشكال حتى نحن نبحث في الكليات، لدينا إشكال في إضافة في عدم إضافة الأصول والقواعد، فبإضافة الأصول والقواعد يكون هذا التعريف مناسبا للقواعد الكلية. وباختصار نقول تعريف علم الرجال أو القواعد الرجالية أو الكليات الرجالية هي دراسة قواعد معرفة أحوال الرواة. خب إذا بحثنا عن الكليات نحن نبحث في إذا بحثنا في الأصول نبحث عن كليات علم الرجال أو علم رجال الحديث. جيد. وإذا كان غرضنا البحث في الجزئيات فنقول هو دراسة أحوال رواة الحديث، معرفة أحوال رواة الحديث، فنرجع إلى مادة أسماء رجال الحديث هي التي هي البحث الجزئي. هذا هو تعريف الشيخ، تعريف جميل ومنظم، ولكن لدينا إشكال هنا نسجله على أستاذنا الشيخ الفاضل، أستاذنا العنوان العام لم أدرس عنده. نوجه هذا الإشكال، نقول سماحة الشيخ الفاضل ماذا قال؟ لو نرجع صفحة 22 قال: وبتعبير أدق عند موضوع واحد، يعني هذه التعاريف تؤدي مؤدا واحد وتدور حول موضوع واحد وهو دراسة أحوال الرواة. جيد. مولانا الشيخ الفاضل ماذا تقصد بأحوال الرواة؟ قال: هو نوعين، تشخيص وتعيين هوية الراوي والبحث في وصفه ونعته. نعم، البحث في وصفه ونعته هذه جيدة، لا ليس بحثنا هنا، بحثنا في بحث عن هوية الراوي وذات الراوي. هل يوجد في علم كليات الرجال في كليات الرجال بحث في تحديد هوية الراوي؟ يعني هل توجد لدينا قاعدة تقول لي بأن اسم الراوي لابد أن يكون كذا؟ يعني أنت يا شيخنا الفاضل تقول بأن أحوال الرواة هو تشخيص وتعين هوية الراوي، ما هو؟ قال باسمه ونسبه وما إلى ذلك. ما هي القواعد التي تحدد لي اسمه، تحدد لي اسمه ونسبه وغير ذلك؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل. لو رجعنا إلى القواعد، اسمح لي سيدنا العزيز، نرجع إلى القواعد في الفهرست، لاحظ في صفحة 321 مشروعية تقييم الرجاليين، تقييمات غير الإماميين، تضعيفات ابن الغضاري، أصالة العدالة، اعتماد تقييمات الرجاليين قدامة، الموقف من تقييمات الرجال المتأخرين، نص الإمام، دعاء الإمام، الوكالة عن الإمام، توثيق شيوخ النجاشي، توثيق الرجال وغيرها، مشيخة الإجازة، توثيقات الشيخ المفيد، الإجماع على خيرها من الأمور. هنا شيخنا الفضل قلت بأن محور البحث في علم الرجال كليات الرجال هو أحوال الرواة الذي يتناول هوية الراوي وأوصاف الراوي. هوية الراوي، ما هي القواعد التي تتناول هوية الراوي؟ لا توجد قواعد من هذا القبيل. إذن نحن نلاحظ على تعريف الشيخ رحمه الله بأن تحديده لأحوال الرواة بما يشمل هوية الراوي هذا خروج عن الكليات الرجالية. فالبحث في كليات علم الرجال يبحث فقط في أوصاف الراوي التي لها مدخلية في قبول خبره وعدم قبول خبره، إلا أن نقول بأن مراده من تحديد هوية الراوي يعني مسألة المشتركات والاشتباهات، المشتركات بين الرواة،
يعني القواعد المشتركات،
قواعد تمييز المشتركات. نعم، إذا كان مرادك هذا المعنى فكلامك صحيح، لأن لدينا كما قلنا في القسم الثاني من البحوث أو عفوا الباب الرابع مشكلات أسماء الرواة: الائتلاف والاختلاف، الافتراق والاتفاق، الاشتباه، الاشتراك والاشتهار. هذه كلها تميز لي هوية الراوي، لكن ما أوهمنا ذلك بأن الشيخ رحمه الله قال تشخيص وتعيين هوية الراوي باسمه ونسبه أو نسبته وما إلى ذلك. هنا العبارة مبهمة، ولذلك سجلنا هذا الإشكال المقدر. نحن سجلنا هنا إشكالا مقدرا على الجهة. إن كنت تقصد من هوية تحديد الاسم الراوي، لا يوجد لدينا قاعدة في تحديد اسم الراوي. وإن كنت تقصد منه رفع الاشتباهات، رفع تمييز المشتركات، تمييز الرواة عن بعضهم البعض، فهذا داخل ضمن البحث في الكليات، فيكون تعريف الشيخ رحمه الله دراسة قواعد معرفة أحوال الرواة تعريفا صحيحا لا إشكال عليه. إذن البحث الثاني في المقدمة هو تحديد هوية تعريف العلم، قلنا بأنه باختصارا دراسة قواعد معرفة أحوال الرواة، سواء كان في هويتهم الذاتية أو في أوصافهم التي لها مدخلية في قبول روايتهم ورفضها. نقف عند هذا المقدار حتى لا نطيل أكثر، باب فقط الإقلاع يعني. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.